العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويدل عليه مع ذلك هنا وصلنا ما دل على حجية خبر الثقة العادل بقول مطلق، وما اقتضى كفاية الظن فيما لا غنى عن معرفته ولا طريق إليه غيره غالبا. الكلام كان في المقدمات الثلاثة التي ذكرها المحقق التستري رضوان الله تعالى عليه، وهي المقدمة الأولى بأن الاتفاق، لفظ الاتفاق والإجماع يدل على اتفاق الكل، هسه إما كل العلماء في كل العصور أو في عصر واحد. وثانيا هذه الدلالة حجة، هذه المقدمة الثانية. لماذا حجة؟ لأنه قامت السيرة من السلف إلى الخلف على التعويل على أمور أربعة ذكرها، نعم، حتى وإن لم تكن ماذا؟ قطعية ومعلومة. فهذه السيرة لم تكن سيرة جديدة حتى نقول بأنها لا نعلم بأن هذه السيرة هي هل ممضات من قبل الشارع، أو على الأقل ثبت عدم الردع من قبل الشارع. ليست من الأمور المتجددة، وإنما هي كانت من القدم التعويل على الشهرة والتعويل على راوي الرواية، حتى إذا كان المروي عدا قول الإمام، مثل الملابسات اللي موجودة في الرواية، مثل السؤال أو التقرير أو الفعل. مثلا ينقل بأنه فلان قال كذا في محضر الإمام الصادق، والإمام الصادق أقره له ولم يعترض عليه، هذا مو رواية، لم يعترض عليه، هذا نقل سنة، ولكن أنه فعل كذا أو قال كذا هذا مو من الرواية، ولكن مع ذلك يعولون عليها. إذن هذه الأمور الأربعة، مثل الرجال ونقل الشهرة ونقل الرواية ونقل الفتوى، نعم، بالنسبة إلى المقلدين، يعني شخص تقى يقال له بأن السيد الخوئي بالنسبة إلى هذا ماذا يقول، فيقول رأيه كذا ويعامل بالقبول. هذه أربعة أدلة ذكرها. الدليل الخامس هو ما دل على حجية خبر الثقة مطلقا، سواء بالنسبة إلى الرواية المصطلحة وبالنسبة إلى الرواية الغير المصطلحة. يعني كما أنه صدق العادل بالنسبة إلى الحكم الذي ينقله عن المعصوم، كذلك صدق العادل بالنسبة إلى السؤال الذي ينقله أن السائل سأل الإمام فأجابه بكذا، يدل على ماذا؟ على وجوب القبول بالنسبة إلى الأمرين، بالنسبة إلى نقل السنة وبالنسبة إلى نقل قول من عدا الإمام وفعل من عدا الإمام. ونعم هذا أيضا يكون حجة. هسه ممكن هنا فد التباس يأتي أو إشكال في الذهن، إنزين هذا تكرار، هذا الدليل الخامس على الحجية ذكره هناك عندما ذكر الدليل الثاني، قال ورواية ما عدا قول المعصوم ونحوه في الصفحة اللي قبلها، مو قال بأنه كان ينظر لنا أربع تنظيرات كل تنظير بمنزلة الدليل، وهناك قال بأنه مثل ما نقبل رواية ما عدا الإمام، وهو شنو؟ أن السؤال هكذا طرح، نقبل ماذا؟ قول الناقل للإجماع وللسبب الكاشف. إنزين هذا التكرار الثاني مما دل على حجية خبر الثقة العادل بقول مطلق، المراد من الإطلاق هو ماذا؟ الرواية المصطلحة والرواية الغير المصطلحة. الرواية الغير المصطلحة شنو هي؟ السؤال أو الفعل أو التقرير الذي يخبرنا الراوي به. فلذا نحن نطبق الجواب على هذا السؤال. قد يكون الجواب عن سؤال آخر، يعني يصير تقطيع. ولكن ليش احنا نقول ماكو تقطيع؟ لأنه المخبر هو من؟ هو الثقة، وإحنا مأمورين بتصديقه. فإذا صدق العادل أو آية النبأ تقول بأن إخبار هذا الثقة مطلقا مقبول، سواء بالنسبة إلى الرواية المصطلحة وبالنسبة إلى الرواية الغير المصطلحة. زين، هسه ممكن هنا الإشكال بأنه شنو الفرق بين هذا الدليل وبين التنظير الثاني؟ هناك أيضا قال، واضح الإشكال وين؟ التنظير قال بأنه نقل السبب من الإنسان الثقة كنقل ماذا؟ قول ما عدا الإمام. كما أنه هنا يقولون بأنه نقبله لأنه من الثقة، بالنسبة إلى نقل السبب أيضا نقبله. زين، تكرار هذا الأمر شنو؟ هناك قلنا بحجيته من باب ماذا؟ من باب السيرة. الدليل على قبول قول الراوي لقول ما عدا الإمام هو ماذا؟ هو السيرة. ولكن هنا بالدليل الخامس، الدليل على حجيته هي آية النبأ أو آية السؤال أو آية النافر. فإذا صحيح الأمر واحد في الدليل الخامس والتنظير الثاني اللي هو بمثابة الدليل الثاني، ولكن دليله يختلف. هناك الدليل على حجيته السيرة، وهنا الدليل على حجيته هو ماذا؟ هو الكتاب والسنة. واضح؟ إذن هذا الإشكال غير وارد بأنه أن يكون تكرار للدليل، لا، من جهتين. صحيح الدليل واحد، ولكن حجيته تختلف من موضع إلى موضع آخر. هذا أيضا يدل على ماذا؟ على حجية نقل السبب، لأنه عندما يقول صدق العادل مطلقا، زين، سواء كان نقلا للسبب أو كان نقلا للرواية أو كان نقلا للسؤال الذي تطبق الرواية عليه، شامل لنقل السبب. هذا الدليل الخامس. الدليل السادس هو دليل الانسداد. يعني أنتم غاية ما هناك تقولون بأنه هذه الحجية حجية ظنية غير الحاصلة من الكتاب أو الحاصلة من السيرة. هذه الحجية حجية ظنية، هذا أولا. ثانيا، هو نفس دلالة الإجماع، لفظ الإجماع والاتفاق على اتفاق الكل، إنما هو ظني، صحيح ومو قطعي، ظني. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا كان ظنيا، صبحكم الله بالخير، إذا كان ظنيا مثل ما أنتم تقولون بأنه بالنسبة إلى دليل الانسداد بالمقدمات الأربعة أو الخمسة تثبتون بأنه لا شك ولا ريب عندنا أحكام، وهذه الأحكام لا يمكن أن نصل إليها بالقطع. نعم، فهناك أحكام لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الظن. فإحنا أمام أمرين، إما أن نترك هذا التكاليف، وإما أن نكتفي بالظن للوصول إلى التكليف. نعم، فلذا قلنا بماذا؟ بحجية الظن المطلق في زمن الانسداد، لأنه لا طريق لنا للوصول علما إلى الأحكام التي علمنا تفصيلا بوجودها. هنا أيضا خلنا نقول هكذا بأنه هذا الظن، يعني دلالة لفظ الإجماع على اتفاق الكل وإن كان ظنيا، ولكن للحاجة الملحة إليه نقول بأنه حجة. ليش؟ لأنه لو لم نعول على هذا الظن لما عرفنا ماذا، ما هو المجمع عليه، وما هو القول النادر، وما هو الشاذ، وما هو المشهور. كل هذه الأمور لا تحصل إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق اعتبار هذا الظن الحاصل
من لفظ الإجماع والاتفاق على ماذا؟ على اتفاق الكون. فما دعانا للقول بحجية الظن بالنسبة إلى دليل الانسداد، نعم، يدعونا للقول بحجية هذا الظن الحاصل من دلالة لفظ الإجماع والاتفاق على اتفاق الكون. لأنه مثلا احنا نختلف بالنسبة إلى لغة، مصطلح، مفردة وردت في آية قرآنية تكون موضوعا للحكم. زين، منين نعرف معناها؟ نعرف معناها من الرجوع إلى قول اللغوي، ولا شك ولا ريب بأن قول اللغوي هو ماذا يفيدنا العلم؟ لا يفيد العلم، وإنما هي إفادته بماذا؟ بالظن. ولكن يجب علينا أن نعامل هذا الظن بالاعتبار حتى نقول بأن الميزان ما ذكره قول اللغوي بالنسبة إلى تمييز هذا المصطلح. نعم، وكذلك بالنسبة إلى كل الاختصاصات التي تكون في دائرة موضوع الحكم الشرعي لا بد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى المتخصصين، ولا شك ولا ريب الرجوع إليهم لا يفيدنا القطع والعلم، وإنما يفيدنا ماذا؟ الظن. فكما تدعون الحاجة للقول بحجية هذا الظن، ففيما نحن فيه بالنسبة إلى نقل السبب وإن كان ظنيا ولكنه نتعامل معه معاملة الظن المعتبر من باب الحاجة إلى اعتباره. فإذا كان كذلك، إذا كان قول اللغوي مقبول، نعم، وبالنسبة إلى تعيين مثلا إقرار ورد من مقر لا نعرف بأنه ما هو مراده فنرجع إلى اللغة، أو يأتي شخص يوصي بأنه بعد وفاتي أعتق كل عبد قديم، زين هذا القدم، طبعا هذا مروي بأنه يأتي إلى الإمام، ما المراد من القدم؟ يقول بأنه ما مر عليه 6 أشهر. زين، هسه لو لم يكن الإمام اللي هو بعد هذا يوصلنا إلى القاطع، ولكن لو رجعنا إلى اللغويين أن يقولوا مثلا القديم ما مر عليه 6 أشهر لكان ظنيا وقبلنا ذلك وعملنا بالوصية على هذا الظن. لو لم يكن هذا الظن لبقينا متحيرين في مقابل هذه الأقارير وهذه الوصايا وما شابه ذلك. فإذا كانت هذه الأمور مقبولة فنقل السبب من الإنسان الثقة، نعم، يكون مقبولا، بل نقول بأن الناقل للسبب يعني الناقل للاتفاق والإجماع بما أنه عادة ممن يكون من العلماء الأجلاء الأتقياء الورعين الذين لا ينسبون شيئا من دون علم وتورع، فبطريق أولى نقبل قوله، نعم، لو قسناه بوجوب قول الثقة لو نقل حكما عن معصوم. ليش؟ لأن هناك ما يشترط بأن يكون ماذا؟ ورعا عادل، بس هالعدالة مو أكثر من هذا، أنه يكون رجلا جليلا مثلا له مقام كما هو الناقد الإجماع. يعني من الذي ينقل الإجماع؟ الشيخ الطوسي، أو الذي ينقل الإجماع مثلا الشيخ المفيد أو العلامة فطاحل، يعني هذولا. فلذا كما نقول بأنه لو جاء زيد الثقة الذي هو نكرة ينقل لنا حكما شرعيا عن إمام معصوم نحن مكلفين بقبول قوله، فإذا يأتي لنا من هو أجل من هذا زيد، نعم، وينقل لنا موضوعا لو ليس حكما، يعني مو بأهمية الحكم وإنما هو نقل موضوع، فبطريق أولى يجب علينا أن نقبل. ليش؟ لأنه يتساهلون في نقل الموضوعات بما لا يتساهلون في نقل الأحكام. والدليل على ذلك أنه بالنسبة إلى ناقل الحكم يقولون إما أنه نعلم بعدالته أو تأتي بينة شرعية تزكي هذا الناقل حتى يكون ماذا؟ ثقة مقبول الرواية بالنسبة إلى نقل الحكم، ولكن بالنسبة إلى الموضوع نقل الموضوع لا يحتاج إلى هذا التدقيق، إذا كان ظاهر الصلاح كافي. نعم، يثبت الموضوع. ثانيا، مثلا السيد المرتضى الذي يقول بعدم حجية الخبر، يقول بعدم حجية الخبر الواحد بالنسبة إلى الأحكام، وأما بالنسبة إلى مثل القول اللغوي أو الموضوعات وما شابه ذلك يقبلها، ونقل السبب من هذا الباب. فالدليل على أنه الأمر بالنسبة إلى نقل الموضوعات اللي هو نقل السبب الإجماع من قبيله أهون أمرا من نقل الأحكام. وكذلك مثلا في نقل الحكم بالنسبة إلى حجية نقله لا نقبل رواية كل واحد إلا إذا كان عدلا إماميا صحيح، ولكن بالنسبة إلى نقل الموضوع جوهري الصور مو شيعي اللغوي، ولكن نقبل قوله. نعم، ليش؟ لأنه هذا نقلا للموضوع. فإذا نقل السبب أهون بكثير من نقل الحكم. فإذا كان ناقل السبب من هو أورع وأتقى من ناقل الحكم، فبطريق أولى يجب علينا أن نقول نقله، نقل هذا العالم لهذا الاتفاق وهذا الإجماع سواء كان إجمالا أو تفصيلا أنه حجة. هنا تمت ستة أدلة، واضح؟ يقول ويدل عليه أي على حجية نقل السبب مع ذلك، يعني مع تلك الأدلة الأربعة التي ذكرناها اللي هي في الواقع تنظيرات كانت كلها تجتمع بماذا؟ بقيام السيرة القطعية عليه. زين، ويدل عليه مع ذلك مع الأدلة الأربعة ما دل على حجية خبر ثقة العادل بقول مطلق. بقول مطلق يعني سواء كان نقلا للحكم، نقلا للرواية المصطلحة، نقلا للرواية الغير المصطلحة، نقلا للموضوع. زين، نقل السبب فليكن ماذا داخلا في هذا الإطلاق؟ قلنا هم لا نشكل بأن هذا تكرار للدليل الثاني، لأن الدليل الثاني يتعامل معه بالقبول من باب السيرة، ولكن هنا من باب الكتاب والسنة. إذن باعتبارين ذكر هذا الأمر. زين، هذا الدليل الخامس. وما اقتضى، هذا الدليل السادس، وما اقتضى كفاية الظن فيما لا غنى عن معرفته ولا طريق إليه غير الظن غالبا. غيره أي غير الظن غالبا، يعني الحاجة لهذا الظن هو الذي صار سببا لاعتباره، اللي هو شنو؟ حتى بالنسبة إلى حجية الظن المطلق هو من باب الانسداد، اللي إحدى مقدماته وأهم مقدمة هي الحاجة لهذا الظن، لأنه صار عندنا علم تفصيلي ولا يمكن المعرفة التفصيلية والوصول التفصيلي إلى هذا المعلوم تفصيلا، فلذا إما أن نتركه 100% وإما أن نكتفي بالظن. فقلنا بأنه نكتفي بالظن، لذا قلنا بأن الظن المطلق يكون حجة. نعم، من باب شنو؟ لا يترك المعسور بالمقدور، الميسور لا يترك المعسور بالميسور، الميسور بالمعسور. زين، مو مشكلة. زين، لا يسقط الميسور بالمعسور. زين، من هالباب إما أن نترك وإما أن لا نصل إلى أعتاب الواقع، مو إلى حقيقة وكن الواقع. هنا أيضا نفس الكلام، وما اقتضى كفاية الظن فيما لا غنى عن معرفته ولا طريق إليه غيره أي غير الظن غالبا، إذ من المعلوم شدة الحاجة إلى معرفة أقوال علماء الفريقين وآراء سائر أرباب العلوم لمقاصد شتى لا محيص عنها. زين، شنو هاي المقاصد الشتى؟ كمعرفة المجمع عليه، نعم، والمشهور، خذ المشهور ودع الشاذ النادر. أنا غير كن أعرف ما هو المشهور حتى أخذه وما هو الشاذ حتى أدعه بالنسبة إلى المعارضة. فهذا هذا نقل السبب الظني، هذا الظن الحاصل من السبب يفيدني أن أميز بين ما هو المجمع عليه. نعم، إذا ماكو مجمع عليه أقلا أكو مشهور، وما هو الشاذ النادر الذي يجب علي أن أتركه؟ والشاذ من الأخبار والأقوال والموافق للعامة. نعم، خذ بما خالفهم، فإذا يجب علي أن أعرف موافق للعامة شنو حتى أدعه، وما هو المخالف للعامة حتى أخذه. والموافق للعامة أو أكثرهم والمخالف لهم، والثقة والأوثق، إذا تعارض خبران أحدهما ثقة والآخر أوثق. أنزل أنا منين أعرف هذا الثقة والأوثق؟ عن طريق هذا الظن الحاصل من السبب. والأورع والأفقه في حال المعارضة، وكمعرفة اللغات، هاي كلها حتى معرفة اللغات إنما هي معرفة ظنية مو معرفة قطعية علمية لا نحتمل الخلاف فيها، وكمعرفة اللغات وشواهدها المنثورة والمنظومة. يعني من يجينا عالم ويقول اللغوي الفلاني والفلاني 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 أجمعوا على أن لفظ الصعيد هو كذا، هذا نقل السبب وإن كان ظنيا ولكن يجب علي القبول. وشواهدها المنثورة والمنظومة وقواعد العربية التي عليها يبتني استنباط المطالب الشرعية، نعم، وفهم معاني الأقارير. أكو إقرار جاي ما نعرف مثلا من، نرجع إلى اللغة والوصايا وسائر العقود والإيقاعات المشتبهة وغير ذلك مما لا يخفى على المتأمل، اللي كل الطريق الموصل إلى هذه الأمور المشتبهة هو ماذا؟ هو الظن. نعم، الحاصل من نقل السبب. ولا طريق إلى ما اشتبه من جميع ذلك غالبا سوى النقل الغير الموجب للعلم، مو أكثر من هذا، والرجوع. انزين، فإذا كان كل هذا هو النقل الغير الموجب للعلم، ونقل السبب أيضا هو نقل غير موجب للعلم، والرجوع إلى الكتب المصححة ظاهرا. انزين، إذا كانت مصححة توجب الظن، نعم، ولكن ما توجب العلم بعد أكثر من هذا. فيجي إذا اختلفنا في مفردة نقول بأنه الكتاب الفلاني للمؤلف الفلاني يقول كذا، هذا النقل مقبول وإن كان نقلا ظنيا، حتى الرجوع إلى نفس الكتاب والرجوع إلى الكتب المصححة ظاهرا وسائر الإمارات الظنية، فيلزم جواز العمل بها والتعويل عليها فيما ذكر. يعني التعويل على هذه الكتب المصححة والإمارات وإن كانت ظنية. فإذا كان كذلك فيكون خبر الواحد الثقة حجة معتمدا عليها، على هذه الحجة فيما نحن فيه، يعني في نقل السبب ونقل أقوال العلماء والفقهاء، ولا سيما إذا كان الناقل من الأفاضل الأعلام والأجلاء الكرام كما هو الغالب، بل هو أولى بالقبول والاعتباد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام. نعم، واضح، لأن هذا نقل موضوع، ونقل الموضوع أهون من نقل الحكم الذي ينقله بما أنه تفوه به الإمام المعصوم. يعني جاء ينسب شيء، فخبر الثقة زيد الثقة كافي بالنسبة إلى ثبوت الحكم، فبالنسبة إلى ثبوت الموضوع والناقل هو الشيخ الطوسي بقامته، يعني بطريقة أو لا يقبل قوله. ولذا يعني لأن قبول نقل السبب أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام بني على المسامحة فيه. يعني بالنسبة إلى نقل السبب نقل الموضوع بني على المسامحة في نقل الموضوع من وجوه شتى بما لم يتسامح فيها أي في تلك الوجوه كما لا يخفى اللي احنا ذكرنا ثلاثة من عدن. أولا بالنسبة إلى نقل الأحكام يقولون إما أن نعلم بأنه ثقة أو تأتي بينة شرعية تزكيه وتثبت لنا بأنه ثقة ثم يقبل، ولكن بالنسبة إلى ماذا نقل الموضوع ليس كذلك، إذا كان مختصا كافي. بالنسبة إلى حجية الخبر الواحد ينكره الشيخ السيد المرتضى، ولكن ينكره بالنسبة إلى إثبات الحكم، ولكن بالنسبة إلى الرجوع إلى اللغوي بما أنه مختص يعني لإثبات الموضوع لا ينكره، فنقل السبب من هذا القبيل، فدليل على أنه ماذا نقل السبب أهون أمرا من نقل الحكم. فإذا كان هذا الأمر الهين ناقله من؟ من الأفاضل والأعلام والورعين والزاهدين فهو أولى بالقبول. إذن بهذا أثبت حجية هذا النقل للسبب إثباتا بعد أن أثبت بالمقدمة الأولى الدلالة ثبوتا. الآن يأتي إلى المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة يقول بأنها في الواقع نتيجة لتلك المقدمة. يعني المقدمة الأولى أثبتنا الدلالة، وإن كانت دلالة ظنية نعترف مو دلالة علمية. ثانيا حجية هذه الدلالة بالأدلة الستة، فماذا يستنتج من ذلك؟ يستكشف إما قول المعصوم وإما الدليل القاطع، وإما يعني الدليل القطعي وإما الدليل الظني، يعني إما الحجة القطعية أو الحجة الظنية. يعني وكأنه هذا الإنسان عند المنقول إليه عندما يرى هذا النقل هو يستكشف ماذا؟ يستكشف قول المعصوم أو وجود دليل قطعي أو ظني، ما يحتاج أن الناقل هو الذي ماذا ينقل له هذا الاستكشاف. لماذا يحصل له هذا الاستكشاف؟ لأن هناك ملازمة بين حجية هذا الناقل وبين ماذا؟ استكشاف موافقة رأي المعصوم أو وجود دليل قطعي أو ظني. يعني وكأنه عندما يتعامل مع نقل هذا الناقل معاملة الحجية وكأنه لم يكن إجماعا منقولا بل إجماعا محصلا له هو الذي تتبع. ليش؟ لأنه يقول نزل ما وصل إليه هذا الثقة، نزله بالنسبة إلى نفسك وكأنك أنت الذي تتبعت، ولكن تعبدا لا وجدانا، فيكون بمثابة ماذا؟ التتبع، يعني الإجماع المحصل، الإجماع المحصل الحاصل من التتبع المباشر لنفس الشخص لا شك ولا ريب يوجب له ماذا؟ هذا الاستكشاف لوجود الملازمة العادية بين هذا التتبع والوصول إلى هذه النتيجة وحجية هذه النتيجة إلى ماذا؟ إلى موافقة قول المعصوم أو وجود دليل قطعي أو ظني. نعم غاية ما هناك، لأنه إحدى المقدمات، المقدمة الأولى كانت ظنية والنتيجة دائما تتبع أخص المقدمات تكون ماذا؟ تكون النتيجة ظنية لم تكن قطعية، ولأن النتيجة ظنية يجب على المنقول عليه أن يدقق باعتبارات كثيرة بالنسبة إلى ناقل الإجماع، بالنسبة إلى المسألة، بالنسبة إلى يعني المسألة يشوفها بأنها من المسائل القديمة أم من المسائل الجديدة، إذا كانت من المسائل القديمة كانت معنونة أو غير معنونة. هذا النقل عندما نتتبع آراء الفقهاء في كتبهم المعتبرة أم في كتبهم التي كتبت كرسالة لجماعة مثلا، نعم، فهذه الاعتبارات، لأن النتيجة ظنية يجب علينا أن نحتاط كل الحيطة بالنسبة إلى قبول هذا الإجماع. واضح؟ يعني هذه التفصيلات اللي راح تجي كلها ناتجة لماذا؟ لأن النتيجة لم تكن نتيجة قطعية، وإنما هي نتيجة ظنية. زين، بعد أن أثبت المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، الثالثة حصول استكشاف الحجة المعتبرة من ذلك السبب، من ذلك السبب الذي ثبتت دلالته بالمقدمة الأولى ثبوتا، وثبتت ماذا حجيته بالمقدمة الثانية. نعم، الآن هذا الاستكشاف حصل، ووجهه أي وجه الاستكشاف، يعني استكشاف ماذا؟ استكشاف إما قول المعصوم أو الدليل القاطع، يعني الدليل القطعي أو الظني. واضح؟ مو إحنا قلنا مبتغانا ثلاثة أشياء بحسب التسلسل، أول شيء قول المعصوم، إذا ما كنت دليل القطعي، إذا ما كنت دليل قطعي دليل معتبر ظني. ووجه هذا الاستكشاف أن السبب المنقول بعد حجيته التي أثبتناها في المقدمة الثانية كالمحصل بالنسبة إلى المنقول إليه فيما يستكشف منه من هذا السبب، والاعتماد على هذا السبب وقبول هذا السبب، وإن كان السبب من الأدلة الظنية، وإن كان معدلة، وإن كان الاستكشاف من الأدلة الظنية باعتبار ظنية أصله. ليش ظنية أصله؟ لأن المقدمة الأولى، المقدمة الثبوتية، كانت مقدمة ماذا؟ لا تفيد القطع. يعني عندما ينقل الناقل أجمعت العلماء أو اتفق، لا يدل على ماذا؟ على واقعا أنه الاتفاق منه ماذا؟ اتفاق الكل. لا، هذه الدلالة دلالة ظنية مو دلالة قطعية. زين، باعتبار ظنية أصله. ليش؟ لأن المقدمة الأولى من هذا القياس كانت ظنية، ولذا كانت النتيجة في الشكل الأول من الأقيسة تابعة في الضرورية والنظرية. يعني إذا كانت المقدمة الأولى أفرض نظرية والمقدمة الثانية ضرورية، النتيجة شنو راح تكون؟ نظرية. إذا كانت المقدمة الأولى مثلا مؤقتة والمقدمة الثانية دائمة، النتيجة راح تكون شنو؟ مؤقتة. إذا كانت المقدمة الأولى علمية والمقدمة الثانية ظنية، النتيجة راح تكون ظنية، وهكذا. لأنه يقول ولذا كانت النتيجة في الشكل الأول تابعة لأخص مقدمته مع بداهة إنتاج الشكل الأول. هنا فينبغي حينئذ، يعني عندما ثبت أن الاستكشاف استكشاف ظني مو استكشاف قطعي حتى بعد أنت تعتبر رأس مال وتبني عليه، لا، يجب عليك أن تراعي كل جوانب الاحتياط، لأنه تتصل بهذا إلى قول المعصوم أو إلى دليل قاطع تبني عليه الأحكام، فيجب عليك، والحال أنه شنو أساسه ظني، فيجب عليك أن تراعي كل مجالات الحيطة من أجل قبوله أو عدم قبوله. فينبغي حينئذ، أي حينما ثبت أن الاستكشاف إنما هو استكشاف ظني، أن يراعى حال الناقل حين نقله من يعني حين نقله للسبب، من جهة ضبطه هل هو إنسان ضابط لما ينقل يلقف المسألة أو تورعه في الناقل عندما ينقل واقعا هو رايح متتبع مباشرة أم سمع ونقل، وبضاعته في العلم أصلا ممكن فتشيء هو تصور بأن الشيخ الطوسي يقول بذلك، ولكن في الواقع عبارة الشيخ الطوسي تدل على خلاف ما فهمه هو. نعم زين، وبضاعته في العلم، بضاعة الناقل يعني في العلم، ومبلغ نظره ووقوفه على الكتب والأقوال، شقد عنده استقصاء، شقد عنده تتبع، واستقصائه لما تشتت منها أي من الكتب والأقوال، ووصوله إلى وقائعها أو وقائعها، واقع القول. يعني قد يكون في الظاهر يفهم منه شيء، ولكن إذا دقق فيه يصل إلى ما هو مخالفا له، فإن أحوال العلماء مختلف فيها أي في تلك الأحوال اختلافا فاحشا، وكذلك حال الكتب المنقول فيها الإجماع. فرب كتاب، يعني مو بس نشوف بأن هذا الكتاب للعلامة نقول بأنه هذا كل الذي ورد فيه مبتن على الدقة، لأن العلامة هو إنسان دقيق، لا، قد يكون غرضه نعم في بالنسبة إلى هذا الكتاب غرض آخر كان يتبعه، فلذا عندما ينقل الإجماع لا ينقله بدقة بالتتبع، وإنما في ذهنه أن هناك إجماع ينقل الإجماع. نعم، لأنه ترى كثير من الكتب هي إملاءات، والإملاء قد الإنسان مو مستحضر شيء، لأنه الكلام يكون ارتجاليا، قد يدعي إجماعا لأنه في ذهنه أنه إجماع، ولكن عندما يراجع يرى بأنه هذا مثلا ما عليه إجماع. فإذا مو أنه نفس الكتاب لفلان عالم نعتبره بأنه هذا سند لحجيته، لا، قد يكون كتاب لعالم دقيق معروف متتبع، ولكن في هذا الكتاب ما كان ديدن على الدقة. والخلاف الصحيح أنه فالإنسان مو مدقق قد يكون جلوسه، ولكن بذل جميع وسعه بالنسبة إلى هذا الكتاب. فرب كتاب لغير متتبع موضوع على مزيد التتبع والتدقيق. نعم، بس هذا الكتاب إلى هذه المزية، وإلا هو ورب كتاب لمتتبع موضوع على المسامحة وقلة التحقيق. ومثله الحال في آحاد المسائل، فإنها تختلف أيضا في ذلك أي في تلك الأحوال، يعني أن نجدها مثلا من المسائل المستحدثة أم من المسائل القديمة. إذا كانت من المسائل القديمة هل هي معنونة في كتبهم أم لا، لم تكن معنونة، هذا هم إلى دخل في تحقق ماذا الإجماع بالنسبة إلى الحكم المتعلق بهذا. وكذا حال لفظه أي لفظ الإجماع، شنو قال؟ قال مثلا اتفقت الكل، هذا طبعا دلالته على اتفاق الكل أوضح من ما إذا قال أجمع أو قام الإجماع، لأنه قد يكون الإجماع بالنسبة إلى جماعة قليلة، ولكن هو يستكشف ماذا قول المعصوم من. فإذا حتى لفظ الناقل إلى دخل في القبول. وكذا حال لفظه أي لفظ الإجماع بحسب وضوح دلالته على السبب وخفائها، يعني السبب وهو شنو؟ نقل قول الفقهاء، هذا هو السبب. وحال ما يدل عليه من جهة متعلقه، يعني متعلق هذا اللفظ، أنه متعلق هذا اللفظ الذي يدل على الإجماع هو قول المعصوم أو الدليل القطعي أو الدليل الظني. نعم، هذا الاستكشاف بالنسبة إلى ماذا؟ استكشاف قول المعصوم أو استكشاف الدليل القطعي أو استكشاف الدليل الظني، وزمان نقله. نعم، من جهة متعلقه وزمان نقله، متى حصل هذا الناقل؟ في بداية حياة الناقل، بعد ما كان مطبوخ، وشنو ما كان يشوف يتصوره هو جميع الحقيقة أم لا؟ بعدين أنه أحد العلماء يقول أنا هسه من أتذكر الإشكالات اللي كنت أشكلها على أستاذي أنا أضحك. بالفارسي يقول بريش خد أمي خندا. السيد الروحاني رحمة الله عليه كان يقول هكذا، يقول من أتذكر بعض الإشكالات أنا أضحك عليه. فهاي هم إلها دخل. وزمان نقله لاختلاف الحكم بذلك كما هو ظاهر. ويراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال أو الاحتجاج، هذا هم إلى دخل مهم شوي. مرة الإشارة فيما سبق على هذا، تارة هو الناقل في صدد نقل الأقوال، هذا فيه احتمال واحد وهو شنو؟ نقل اتفاق الكل. ولكن تارة يكون ماذا؟ في مقام الاحتجاج والاستدلال على الآخرين. قد يكون شنو؟ قد يكون مراده مو اتفاق الكل، وإنما اتفاق جماعة لحسن ظنه بهم يستكشف ماذا؟ قول المعصوم من إجماعهم. لأنه كما تعلمون ذكر الدليل عند الاستدلال هو ما يكون تاما عند المستدل، وهذا تام واضح. فلذا يجب علينا أن نرى بأن هذا الناقل للإجماع نقله وهو في مقام بيان الأقوال أو في مقام بيان الاستدلال. الأولى أقوى للدلالة على اتفاق الكل من الثاني. ليش؟ لأنه نريد أن نصل إلى الملازمة عن طريق السبب. نعم، إذا كان حجية الإجماع من باب حجية المسبب والمنكشف، نعم هذا في مقام الاستدلال يكون أقوى. ليش؟ لأنه قد يكون واقعا من إجماع جماعة قليلة يستكشف للمستدل هو ماذا؟ قول المعصوم. عندما ينقل يريد أن ينقل لنا الحجية من باب المنكشف والمسبب، وهو واصل إليها قطعية عنده. ولكن نحن قلنا بأنه لا، حجية الإجماع إنما تأتي من أين؟ من حجية السبب دون حجية المسبب. ويراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال أو الاحتجاج يعني الاستدلال، فإن بينهما تفاوتا من بعض الجهات، وربما كان الأول يعني في مقام ذكر الأقوال أولى بالاعتماد بناء على اعتبار السبب كما لا يخفى. وأما إذا قلنا بأن حجية الإجماع مبتنية على ماذا؟ على اعتبار المسبب، لا شك ولا ريب في مقام الاستدلال والاحتجاج يكون ماذا؟ يكون أحسن وأقوى من الأول. فإذا يجب علينا أن نرى بأنه في مقام نقل الأقوال أو في مقام الاحتجاج والاستدلال، ويجب علينا أن نرى بأن حجية واعتبار الإجماع هل هو من باب السبب أم من باب المسبب. إذا كان من باب السبب كما هو مفروض حديثنا، يجب علينا أن نقبل أن يكون في مقام نقل الأقوال أولى بالاعتماد من الآخر. واضح؟ وإذا وقع التباس إن شاء الله أذكره فيما بعد. صلى الله عليه وسلم.